والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. هذا الحديث ختم به الحافظ ابن حجر رحمه الله باب العداد، وهو حديث مشهور إن لم يبلغ درجة التواتر، فقد روي عن أبي هريرة وعائشة وابن مسعود وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وهو قاعدة من القواعد الشرعية خاصة فيما يتعلق بحل النزاع وقطع الخصومة في الأنساب وعدم ترك الشك يتطرق إلى الأنساب. وهذا الحديث له سبب ورود كما أشار إليه من حديث عائشة، حيث قال في قصة. وسبب ورود هذا الحديث أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص تنازعا في غلام. سعد بن أبي وقاص يرى أنه ابن أخيه عتبة، وعبد بن زمعة يرى أن هذا الغلام ابنه أخوه، يرى أن هذا الغلام أخوه، لأن أم هذا الغلام جارية، لأن أم هذا الغلام جارية لأبيه زمعة. وهذا الأمر كان في بداية العهد النبوي، وكان زمعة عنده جارية، وكان عتبة بن أبي وقاص يغشاها، فلما حملت ومرض عتبة، وفي مرض موته أخبر أخاه سعدا بأنه كان يغشى جارية زمعة وأنها حملت منه، فإذا ما ولد الولد فليعنى به وليتكفل به ولينسبه ويلحقه بعتبة. وكانت الجارية مولاة لزمعة والد عبد بن زمعة ووالد سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولدت ورؤي الولد كان على شبه كبير بعتبة، ولذلك طلب عتبة أن يلحق الولد، ولذلك طلب سعد بن أبي وقاص أن يلحق الولد بعتبة، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يدعي الولد. حجة سعد أن أخاه كان يغشى هذه الجارية، وأنه قد ولد له ولد وهو كبير الشبه بعتبة. وحجة عبد بن زمعة أن جلجارية لأبيه، وأن أباه كان يفترشها، وأن الولد ولد على فراش أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بهذه القاعدة وحكم بهذا الأمر وقال الولد للفراش، أي الولد ينسب للفراش. والفراش المراد به المرأة المتزوجة أو المملوكة. وقوله الفراش لعله من باب كناية، حيث ذكر المسبب وقصد السبب، يعني الولد ينسب لما هو سبب للفراش. وسبب الفراش العقد، إذا كانت المرأة زوجة، أو ملك اليمين إذا كانت المرأة أمة. هذا هو السبب الذي يجعل الإنسان ينسب المولود إليه، إن كان ارتباطه بهذه المرأة ناشئا عن سبب هو العقد أو ملك اليمين. ولذلك حكم بالولد لعبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية وللعاهر الحجر. العاهر المراد بها المرأة الزانية أو الرجل الزاني، لأن لفظ عاهر يوصف به الرجل والمرأة. وقوله الحجر كناية عن أنه لا شيء له، والعرب تستخدم هذا الأسلوب، يقال لفلان الحجر، يعني إذا كانت هناك خصومة أو نزاع وكان الحق لواحد من المتنازعين يقال للآخر لك الحجر، أي له إيه؟ أي لا شيء له، أي لا شيء له. هذا معنى قوله وللعاهر الحجر. وقال بعضهم إن المراد بقوله وللعاهر الحجر يعني إن له الرجم، لأنه استحقه بسبب وبموجب الزنا. لكن هذا يختص ببعض أفراد هذا النوع وهو المحصنون، ولا مانع أن يكون هذا مقصودا، وإنما خص المحصنون بذلك للغالب أو للتغليظ في العقوبة، لأن الرجم أغلظ عقوبة من الجلد. وهذا الحديث في رواية عائشة له تتمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه، يعني من هذا الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال وأصبح رجلا فهو وإن كان أخوها من النسب حيث ألحق بزمعة ويصبح أخا لها، لكن قال لها لا يدخل عليك، منعها من الدخول عليه. وهذه من الأمور التي استشكلت في الحديث، كيف يثبت النسب ويمنعها من الدخول عليه. فذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا يعني من خصائص زوجات أمهات المؤمنين، لأن لهم من الخصوصية ومن الحيطة ما ليس لغيره، ولأن الله أعطاهم أحكاما لم يعطها لغيرهم. من هذه الأحكام أنهن لا يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهن أمهات المؤمنين وغير ذلك. ومن هذه الخصائص أيضا دفع أي شبهة تجاه من ينتسب إليهن، فلما كانت الشبهة قائمة في هذا الغلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة ألا تحتجب. لا، ما هو أخوها من أمها، لأن سودة أمها غير إيوس، أخوها من أبيها، يعني هي تشترك مع هذا الغلام في الأب اللي هو زمعة، لأن أم هذا الغلام جارية وليست إيه، وأما سودة أمها لا، ليست جارية وإنما أمها قرشية. وذهب بعض الفقهاء إلى تأويل هذا الحديث وهم الحنفية، وقالوا إن هذا واقعة عين لا يقاس عليها، واعتبروه من الخصوصيات. وذهب بعضهم وهم المالكية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ في هذا الأمر حكمين اثنين، لاحظ حكمين ولذلك قضى في كل بحكم يعني بخلاف الحكم الآخر، لم يطرد حكما واحدا وإنما لاحظ حكمين وحكم بواحد منهما، أو حكم بحكم بين حكمين كما يقولون. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في إلحاق النسب وفي إثبات النسب لاحظ الفراش، ولذلك حكم لزمعة بنسب هذا الغلام، وقال لسعد بن أبي وقاص قال له الولد للفراش. ولاحظ مسألة الشبه وأن أمر القيافة أو أمر القافة مما يعتبر، لذلك حكم لسودة بأن لا تقابله وأن لا يراها هذا الغلام لاعتبار الشبه. هذا ما أشار إليه فقهاء المالكية. لكن هناك قول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا الحديث يدلنا على مسألة وعلى قضية أصولية، وهي أنه إذا تعارضت عندنا الأقوال أو تنازع الناس في أمر، ففي هذه الحال إنما يلاحظ ويعتبر الأمر الممكن والأمر المبني على القطع أو على الظن، المبني على القطع أو على الظن. فالمقطوع به أن هذه الأمة جارية لزمعة، وأنها ولدت في فراش زمعة، وأن دعوة سعد بن أبي وقاص يعني لا تقوى على نفي ذلك الأمر المقطوع به. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر المقطوع به على الأمر المظنون به، أو على الأمر المتوهم، أو على الأمر الذي فيه شك. وعلى كل، فهذا الحديث من الأحاديث التي يعدها علماء الوصول من القواعد الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالنزاع، فإذا وجد أمران أحدهما يغلب الظن فيه على الآخر عمل بما يغلب الظن فيه على الآخر وقدم على غيره. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه، يعني من حديث أبي هريرة. قال ابن عبد البر إنه جاء عن 24 نفسا من الصحابة، فيكون هذا الحديث حديثا متواترا. إنه جاء عن 24 نفسا من الصحابة، ولذلك قال هنا: ومن حديث عائشة، يعني وهو أيضا متفق عليه من حديث عائشة. وعن ابن مسعود عند النسائي، وعند أبي داود عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. قال: والحديث دليل على ثبوت النسب، على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب. واختلف العلماء في معنى الفراش، فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة، وقد يعبر به عن حالة الافتراش. وهذا الفراش سببه كما قلنا العقدة أو أو ملك اليمين. وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج، وإذا كان اسما للزوج فيقاس عليه المالك. ثم اختلفوا بماذا يثبت، ما كيف يثبت الفراش. جمهور الفقهاء على أنه يثبت بالعقد، متى ما عقد الرجل على المرأة يثبت الفراش. ومنهم من يرى أن الدخول شرط في إثبات الفراش، شرط في إثبات الفراش. وترتب على هذا الخلاف قضايا ومسائل قد لا يعنينا أمرها في هذا الحال. قال: ثم اختلفوا بماذا يثبت، فعند الجمهور إنما يثبت للحرة بإمكان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد، اللي هو بالدخول، وهو مذهب الهادوية والشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة أنه يثبت بالعقد، أنه يثبت بالعقد. ولذلك هم يريدون مسألة، يقولون لو أن إنسان عقد على امرأة، لو أن رجلا بالمشرق عقد على امرأة بالمغرب، فحملت أو فأنجبت، فإن الولد ينسب إليه، ويعللون ذلك ويقولون لأن هذا إما أن يكون من أهل الحظوة وإما أن يكون من أهل الخطوة. وعلى كل حال هو ليس الغرض هو يعني التركيز في مسألة الحظوة أو الخطوة، وإنما هو مبني على هذه القاعدة، وهي أن النسب يثبت بالعقد. وحقيقة إن ملحظ الحنفية في هذا يقولون نحن نراعي إثبات النسب للولد، لأن الغرض في هذه الحال هو ملاحظة نسب الولد دون الاعتبارات الأخرى. وأما هذا التعليل فلعله من بعض المتأخرين منهم. قال وعند أبي حنيفة أنه يثبت بنفس العقد، وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل ولو طلقها رقيبه في المجلس. نعم. وذهب وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق، يعني الأمر لا بد مبني قائم على الدخول، والعقد غير كافي، وإمكانية الدخول أيضا غير كافية، بل لا بد من الدخول. واختاره تلميذه ابن القيم. قال وهل يعد أهل اللغة وأهل العرف المرأة فراشا قبل البناء؟ فكأنه لاحظ فيها المعنى اللغوي والعرف. يقال لا تسمى المرأة فراشا إلا إذا إذا دخل بها، هذا من على سبيل اللغة لغة وعرفا. وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبني بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان طبعا ظهور الجمهور الذين قالوا بالإمكان، ومنهم الحنابلة، قالوا ينظر إذا ادعى رجل نسب ولد وكان يمكن أن يولد لمثله، بأن يكون المدعي يعني سنه 10 سنوات فما فوق، لأنهم يقولون إننا وجدنا بحسب الواقع أن ابن 10 سنوات يولد له، أنه يولد لابن 10 سنوات. قالوا إذا ادعى ابن 10 سنوات أو أكثر نسب غلام ولم ينازعه أحد، قبلنا الدعوة ونسبنا بعد العقد أو بدون عقد أو بغير عقد، ولا يسأل عن العقد أو غيره لإمكانية. قالوا لأننا في هذه الحال حرصنا على نسب الولد، نحن لا نريد أن يضيع الولد. فإن كانت جارية قد يكون اشتراها واستولدها، أو أنه عقد على امرأة ولا يلزم، يقولون لا يلزم الدخول، والحنابلة وغيرهم الذين قالوا بالإمكانية قالوا لأنه يمكن للمرأة أن تتحمل ماء الرجل بغير وطئ، يمكن أن تتحمل ماء الرجل بغير وطئ، ولهذا ما دام إمكانية الدخول قائمة فيكفي ذلك في إثبات نسب الولد. واضح؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لم يرايا ذلك، ولهذا قال ابن القيم هذه المقالة، قال: وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبني بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتقاله عادة، قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق. قال في المنار: هذا هو المتيقن، ومن أين لنا الحكم بالدخول بمجرد الإمكان؟ فإن غايته أنه مشكوك فيه، ونحن متعبدون في جميع الأحكام بعلم أو ظن، والممكن أعم من المظنون، والعجب من تطبيق الجمهور بالحكم مع الشك. فظهر لك قوة كلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، هذا في ثبوت فراش الحرة. وأما ثبوت فراش الأمة فظاهر الحديث شموله له، لقوله الولد للفراش، وأنه يثبت الفراش للأمة بالوطئ إذا كانت مملوكة للواطئ أو في شبهة ملك، إذا اعترف السيد أو ثبت بوجه من الوجوه، يعني إما أن يعترف وإما أن تقوم عليه بينا بأنه وطأ هذه الجارية بشبهة الملك اليمين. قال: والحديث وارد في الأمة، والحديث وارد في الأمة، يعني كأنه يريد أن يقول وهذا الحكم لا بد أن يطبق على الأمة، لأن وروده كان قصة في الجارية. وما دام الحديث قد ورد في الأمة فحكمها داخل فيه دخولا أوليا، هذا معنى قوله والحديث وارد في الأمة. ولفظه في رواية عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعيد: يا رسول الله، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، يعني من جاريته وأمته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولد لفراش زمعة لوليدته. نعم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولد لفراش زمعة للوليدة المذكورة، يعني للجارية المذكورة، فكان هذا الحديث دال دلالة صريحة على أنه يشمل حكم الإيه؟ حكم الجارية. وإذا شمل حكم الجارية فيكون الحكم فيما يتعلق بالزوجة قياسا على إيه؟ على الجارية. فسبب الحكم ومحله محله إنما كان في الأمة، وهذا قول الجمهور، وإليه ذهب الشافعي ومالك والنخعي، والمراد به إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، والذي ينتسب إليه مذهب الحنفية، فإن إبراهيم بن يزيد النخعي هو شيخ حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان هو شيخ الإمام مين؟ أبو حنيفة، شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأحمد وإسحاق كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الأمة يشملها هذا الحكم، وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يثبت الفراش للأمة إلا بدعوى الولد، إلا إيه؟ بدعوى الولد، يعني إذا نزع في الولد في مثل هذه الحالة، واعتبروا هذه مسألة أو واقعة عين لا تشمل كل كل الإماء. قال إلا بدعوى الولد، ولا يكفي الإقرار بالوطئ، فإن لم يدعه فلا نسب له. إذا لم يدعي السيد الولد يبقى الولد من جارية ولا ينسب، فلا نسب له، وكان ملكا لمالك الأمة، وكان إيه؟ ملكا لمالك الأمة. وإذا ثبت فراشها بدعوى أول ولد منها فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد، يعني إذا كان عندها أكثر من ولد والسيد ادعى وقال أنا هذا الولد ولدي، يقال له لا، ليس هذا وحده، وإنما هو وإيه؟ ومن جاء وإخوانه ومن جاء بعده كلهم، يعني كأنهم يرون أن الولد لا يثبت إلا بالدعوة، وإذا ادعى السيد ألحق الباقون بالسيد. وهذا ليس بلازم، لأن المرأة قد يستولدها السيد في الولد الأول، وقد لا يستولدها في البقية. قال وإن لم يدعي المالك ذلك، قالوا وذلك للفرق بين الحرة والأمة، فإن الحرة تراد للاستفراش والوطئ بخلاف ملك اليمين، لأن قد يبحث الإنسان عن جارية وأمة لا للاستيلاد ولا للاستباع، وإنما لأعمال أخرى كخدمة البيت وغيره. قال بخلاف ملك اليمين، فإن ذلك تابع وأغلب المنافع غيره، يعني غير الاستباع. وأجيب بأن الكلام في الأمة التي اتخذت للوطئ، فإن الغرض من الاستفراش قد حصل بها إلا هو الاستيلاد، وإذا عرف الوطء كانت فراشا ولا يحتاج إلى استلحاق، والحديث دال لذلك، فإنه لما قال عبد بن زمعة ولد على فراش أبي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة صاحب الفراش، ولم ينظر إلى الشبه البين الذي فيه المخالفة للملحوق به. قال وتأولت الحنفية والهادوية حديث أبي هريرة بتأويلات كثيرة، وزعموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلحق الغلام المتنازع فيه بنسب زمعة، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم أمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه، وأجيب بأنه أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات مع الشبهة، وذلك لما رآه صلى الله عليه وسلم أو لما رآه صلى الله عليه وسلم في الولد من الشبه البين بعتبة ابن أبي وقاص. هذا الحديث أيضا سيمر معنا يعني كلام فيما يتعلق على كل حال نترك المسألة حتى تري هذا أيضا من الأمور التي تشير إليها، هل إذا استلحق، وهو الموضوع الذي كنا نريد الكلام حوله، من الذي يثبت الاستلحاق؟ هل هو الأب أو الورثة؟ هي أيضا من المسائل التي تنازع فيها الفقهاء، فقال بعضهم إنه لا يثبت الاستلحاق إلا الأب، ورد قولهم بحديث أبي هريرة أو بحديث عائشة، فإن الذي استلحق الولد هو عبد بن زمعة وليس أبا وإنما هو أخ. فقال بعضهم إن هؤلاء الأقرباء إن استلحقوا أو إن ادعى بعضهم الاستلحاق وأقره الباقون استلحق، يشترط لا بد من موافقة بقية الورثة، ولو نازع واحد من الورثة لا يشترط. وذهب بعضهم إلى أن ادعاء هؤلاء لا يترتب عليه الاستلحاق، وإنما يترتب عليه المشاركة في الميراث. والظاهر الذي دل عليه الحديث أنه إذا استلحق القريب الولد ولم ينكر أحد من الورثة فإنه يستلحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأبرى وقال لسودة احتجبي منه، ولو أنكرت سودة وقالت ليس هو من أبي لما تم ذلك الاستلحاق. هذا
وليست أم عبد
هي جارية لزمعة، وهذه الجارية والأب كما قلنا كان في بداية الإسلام قبل أن تنزل الأدلة أو الآيات المحرمة لهذا الأمر، بل من المعلوم أن الناس وزمعة أيضا مات كافرا ما مات مسلما، زمعة وكان العرب في ذلك الوقت كان الرجل يشتري جواري ويسخرهن للزنا، كما جاء في قوله تعالى في النهي عن ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنا لتبتغوا إيه؟ عرض الحياة الدنيا. فهذا الأمر كان معلوما، ولذلك حدثت هذه القصة. وما دام الأمر قبل النهي وقبل التحريم، فما يؤاخذ الناس به بأمر وقع قبل النهي وقبل التحريم؟ واضح؟ قال: وللمالكية هنا مسلك آخر في هذا الحديث. قالوا يعني لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بنوة الولد لزمعة ونهى سودة من أن إيه؟ من أن يدخل عليها؟ قالوا: الحديث دل على مشروعية حكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل، فيعطى أحكاما، يعني هذا ما يسمونه بقياس المشهور عند الأصوليين بقياس الشبه، قياس الشبه، أن يكون الأصل أو الفرع يمكن أن يقاس على حالين، على أصلين. ويضربون مثلا بهذا بالعبد أو الجارية. العبد والجارية، لو أن إنسانا اعتدى على عبد أو جارية وقتل، معروف أنه لا يقتل به، لكن لنفرض أنه قتله خطأ أو شبه خطأ شبها، فيتعين في هذا الدية. هنا الفقهاء اختلفوا، هل ندفع دية هذا الغلام ودية هذه الجارية؟ قالوا: إذا نظرنا إلى إنسانية هذا الغلام وإنسانية هذه الجارية حكمنا به فيها بالدية، على اعتبار أن الإنسان إذا قتل خطأ كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. لكن لو كان هذا الغلام أو كانت هذه الجارية متميزة، أو الغلام ذا صنعة والدية بالنسبة له أقل من قيمته، ربما يكون صاحبه اشتراه بمليون لما فيه من حرفة ولما فيه من ايه من قوة، او لما في الجارية من جمال ولما فيها من كذا وكذا، فلو قلنا نعطي صاحبها دية لكان ايه خاسرا، هو اشتراها بمليون ويعطى مئة الف يكون خسران. قالوا: هي هذه الحال نقيسها على البهائم ونطلب قيمة العبد أو قيمة الجارية، لا إيه؟ لا الدية. فهذا ما يسمى بقياس الشبه، لأن هنا أصلين: العبد باعتباره سلعة مملوك يباع ويشرى وقيمته تقدر بإيه؟ بمنافعه، فقد تكون منفعته أغلى من ديته. فلو راعينا الإنسانية وأعطينا الدية لكان سيده إيه؟ مظلوما مغبونا. ولو راعينا، لكن قد يكون هذا العبد عاجز كسيح لا يسوى ثمن مدة من ملح أو صاع من ملح، فلو قلنا نعطيه الدية ربما ايضا كان الذي عليه الحق مقبولا. لذلك لما تنازع فيه الاصلان قيل هذا ايه من باب قياس الشبه. وهنا هذا الذي ذهب اليه المالكية قالوا ان هذا الحكم قائم عليه السلام بين حكمين، بين حكمين، ننظر الى ايهما اقرب نلحق الفرع بالاصل. ولذلك قال ان يأخذ الفرع شبها من اكثر من اصل ويعطى الى اثبات النسب الحق النبي نسبا، لكن لم يرتب على الحاق النسب بقية الامور التي يقوم الشبه فيها، وهي الدخول على ايه على النساء. ولذلك نهى سوداء ان يدخل عليها. قالوا ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه كما ذهب ابو حنيفة والاوزاعي وغيره الى انه لا يحل ان يتزوج بنته من الزنا. يعني هو يقول هذا الحكم قياسا على ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة، فان ابا حنيفة رحمه الله يحرم البنت التي تولد من الزنا على اعتبار انه اعطاها حكم البنوة من حيث الزواج لا من حيث الاحكام الاخرى، من حيث النسب ومن حيث النفقة وما الى ذلك. عند الامام الشافعي رحمه الله هو لا يرى اي ارتباط، وان بنت الزانية وان كانت من الزوج من هذا الزاني لا ارتباط لها ولا علاقة بينها وبين الزاني، حتى انه يرى انه لو تزوجها هذا الزاني يجوز له ان يتزوجها. فهو اذا لم يراعي مسألة النسب ولم يراعي امر، لانه يرى ان هذا النكاح باطل ولا يترتب عليه اي اثر. واضح؟ قال كما ذهب ابو حنيفة والاوزاعي وغيرهم الى انه لا يحل ان يتزوج بنته من الزنا وان كان لها حكم الاجنبية. وقد اعترض هذا ابن دقيق العيد بما ليس بناهض، يعني اعترض على هذه المسألة لما هو معلوم من مذهب الشافعية في انهم يجبيحون مثل ذلك. وفي الحديث دليل على ان لغير الابي ان يستلحق الولد، فان عبد بن زمعة استلحق اخاه باقراره بان الفراش لابيه، وهذا ايضا مثله كما استلحق معاوية رضي الله تعالى عنه اخاه من زيادا. وظاهر الرواية ان ذلك يصح وان لم يصدقه الورثة، فان سودة لم يذكر منها تصديق ولا انكار، لكن غالبا سكوتها مشعر بانها توافق عبد بن زمعة، الا ان يقال ان سكوتها قائم مقام الاقرار. وفي المسألة قولان: الاول انه اذا كان المستلحق غير الابي ولا وارث غيره، وذلك كأن يستلحق الجد ولا وارث سواه، صح اقراره وثبت نسب المقربه. وكذلك ان كان المستلحق بعض الورثة وصدقه الباقون يعني صح. والاصل في ذلك ان من حاز المال ثبت النسب باقراره، ان من حاز المال يعني من انتهى اليه الميراث له ان يثبت النسب او نسب غيره باقراره.
يكون الولي لسودة
ها؟
يمكن أن يكون الغلام وليا لسودة؟
وليا؟
أيوة، أن يكون وليا
لسودة. يعني في غير أن يكون الغلام وليا لها في إيش؟ يمكن، ما دام ثبت نسبه فهو أخوها، أحد لا أحد ينازع في أخوته لها، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يدخل عليها هذا أمر آخر، لا يبطل ولا ينقض لا ينقض ولا يبطل الأخوة. قال والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة، العبرة بالإقرار سواء كان واحدا أو كانوا جماعة ولم ينكر واحد منهم، وهذا مذهب أحمد والشافعي، لأن الورثة قاموا مقام الميت وحلوا محله، ولذلك لهم أن يثبتوا النسب. أما المذهب الثاني، قال الثاني للهادوية أنه لا يصح الاستلحاق من غير الأب، وإنما المقر به يشارك المقر في الإرث دون النسب. وطبعا هذا مردود، لأن حديث سودة بنت زمعة أو حديث عبد بن زمعة صريح بإثبات النسب. قال ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لعبد هو أخوك كما أخرجه البخاري دليل ثبوت النسب في ذلك، أي فلا يصح قول مين. ثم اختلف القائلون بلحوق النسب بإقرار غير الأب، هل هو إقرار خلافة ونيابة عن الميت فلا يشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه، أو هو إقرار شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة؟ فقالت الشافعية وأحمد إنه إقرار خلافة ونيابة، ولذلك لا يحتاج إلى تعديل. وقالت المالكية إنه إقرار شهادة، وبالتالي يحتاجون إلى تعديل. واستدل الهادوية والحنفية بالحديث على عدم ثبوت النسب بالقيافة، أن النسب لا يثبت بالقيافة. هذا الكلام يستدل به إذا كانت ثمة خصومة، ونزاع، لكن إذا لم يكن ثمة خصومة ولا نزاع فإنه يمكن أن تعتبر القيافة قرينة، كما حدث ذلك بالنسبة لإسماعيل وإبراهيم، وبالنسبة لأسامة وزيد، كما حدث ذلك بالنسبة لأسامة وزيد. قال واستدل الأدوية والحنفية بالحديث على عدم ثبوت النسب بالقيافة لقوله الولد للفراش، قالوا ومثل هذا التركيب يفيد الحصر، الولد للفراش، وكأنهم يقولون إنه لا يثبت الولد بغير فراش، وبالتالي لا تصلح القيافة في إثبات النسب. قالوا ومثل هذا التركيب يفيد الحصر، ولأنه لو ثبت بالقيافة لكانت قد حصلت، يعني القيافة بما رآه من شبه المدعى به بعتبة، يعني لو كان ذلك حاصلا، يعني إثبات النسب بالقيافة، لرجح النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذا الغلام بعتبة ابن أبي وقاص لقيام الشبه، لكن يقال إن هذا فيما إذا لم يكن ثمة نزاع
أما إذا كان النزاع فقرينة الفراش أقوى من قرينة ليه؟ من قرينة الشبه. ولم يحكم به لا بل حكم به لغيره، وذهب الشافعي وغيره إلى ثبوته بالقيافة، إلا أنه إنما يثبت بها فيما حصل من وطئين محرمين، من وطئين محرمين أو محرمين، من وطئين محرمين كالمشتري والبائع يطآن الجارية في طهر قبل الاستبراء، في طهر قبل الاستبراء. واستدلوا بما أخرج، يعني في مثل هذه الحال إذا وطئ البائع والمشتري المرأة في طهر واحد، الجارية في طهر واحد، ثم ولدت وتنازع، فإن كل واحد منهما فراش ولا لا؟ كل واحد منهما يدعي الفراش، والفراش ثابت لكل واحد منهما، لذلك نلجأ عندئذ إلى القافة لإثبات الشبه. أما في الحالة الأولى فما حدث ذلك؟ قال نعم، يعني يكون القافة دليل ترجيح، نعم دليل ترجيح، إلا أنه هو الدليل الذي يصار إليه ويترك الأمر الأول، باعتبار أن الفراش متحقق لكل واحد منهما. قال قال واستدلوا بما أخرجه الشيخان من استبشاره صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي أو المدلجي، المدلجي نسبة إلى مدلج، وقد رأى قدمي أسامة بن زيد، وزيد يعني ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فاستبشر صلى الله عليه وسلم بقوله وقرره على قيافته. لكن هنا في الحقيقة هذا الاستدلال، أولا ما كان هناك نزاع في نسبة أسامة إلى زيد، ولم يكن ثمة خصومة، وإنما كان هناك يعني سبب، وهو أن زيد كان أبيض وأسامة كان أسمر، أسامة كان أسمر اللون وزيد كان أبيضا، هذا ربما جعل البعض يعني يتكلم في مثل هذا. فلما قال مجزز المدلجي ما قال، النبي صلى الله عليه وسلم فرح واستبشر ودخل على زوجته وقال لها ما قال، يعني إن مجزز المدلجي قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لكن هذا لم يترتب عليه حكم ما كان موجودا، وإنما هذا أكد الأمر القائم وأزال الشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم أزال هذه الشبهة أيضا في مثل هذه الحال، عندما جاء الرجل وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وقد مر معنا هذا الحديث، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمرا. قال وهل فيها من أورق، يعني من أسود؟ قال إن فيها لورقا، يعني فيها بعضها ألوانها سود. قال فأنى لها ذلك، أي من أين جاءها هذا السواد؟ قال لعله نزعها عرق. قال له إذن فولدك لعله نزعه عرق. فإذن في مثل هذه الحال الشارع وإن استبشر لكنه لم يجعل الحكم في هذا الأمر، وإنما يلجأ إلى القافة كما قلنا إذا تساوت الحقوق بأن كان الكل صاحب فراش ثم تنازعوا، فعندئذ يكون تكون القافة مرجحة قرينة مرجحة. قال فاستبشر صلى الله عليه وسلم بقوله وقرره على قيامته، وسيأتي الكلام فيه في آخر باب الدعاوى. وبما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في قصة اللعان إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان أو على صفة كذا فهو لفلان فإنه دليل الإلحاق، فإنه دليل الإلحاق بالقيافة، ولكن منعه أو ولكن منعته الأيمان من الإلحاق. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام لما لاعن بين الرجل والمرأة وكانت المرأة حامل ونفل الملاعن الولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إن جاءت به كذا وكذا وكذا فهو لصاحبنا يعني للملاعن، وإن جاءت به كذا وكذا وكذا فهو لمن رميت به. فلما جاءت به على الهيئة المكروهة يعني على الصورة التي هي أقرب شبها لمن رميت به، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها ولم يقم عليها حدا، وذلك لأن الأيمان التي أقسمتها وحلفت بها كانت كافية في درء الحد عنها. لكن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قد يحمل على أنه قيافة وقد يحمل على أنه معجزة، والظاهر والله أعلم حمله على كونه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أقرب من أن يحمل على كونه قيافة، لأن القيافة أمر يبنى على غلبة الظن، يبنى على غلبة الظن. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبنى على غلبة الظن، بل هو وحي يوحى كما قال تعالى إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إلا وحي يوحى. قال فدل على أن القيافة مقتض، لكنه عارض العمل بها المانع يعني وهو اللعان، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم لما قالت أو تحلم المرأة فمن أين يكون الشبه، قال لها فمن أين يكون الشبه. أم سليم لما جاءت المرأة تسأل قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقالت عائشة أو قال بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اسكتي فضحت النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم لما سألت أم سليم قال لها إذن يعني إذا سبق ماء أو من أين يكون الشبه، إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه، فأثبت بذلك هذا الأمر. ولذلك هنا ذكره له قال وبأنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم لما قالت أو تحلم المرأة، قال فمن أين يكون الشبه، ولأنه أمر سودة بالاحتجاب كما سلف لما رأى من الشبه، وبأنه